بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. مفروض ان احنا النهارده بنعمه ربنا نتكلم على سليمان الملك. والحقيقه سليمان الملك وشخصيه من الشخصيات اللي في عصرها شعب اسرائيل مر بافضل فتراته من ناحيه السلام والتوسع، وفي نفس الوقت برضو كان فيه بعد عن ربنا، وكان فيه عباده الاوثان، وكان فيه بعض المشاكل. الحقيقة شخصية محيرة جدا، لأنه بدايته كانت قوية قوي وبعد شوية حصل مجموعة من المشاكل. فأنا مع حضراتكم أنا عايز أخد موضوع روحي مش دراسي قوي، بس برضو حابب يعني أراجع شوية معلومات كده بحيث أن احنا نبقى مطمنين على المعلومات الخاصة بسليمان، وبعدين نخش على موضوعين في منتهى الأهمية كانوا واضحين جدا في حياة سليمان. طبعا كلنا عارفين ان سليمان هو ابن داود، وسليمان هو ابن مين تاني غير داود؟ يعني مين الست؟ ها؟ بتشبع اللي هي امرأة أوريا الحسي، عارفين قصتها دي. والكتاب المقدس يقول لنا انه ثمرة الخطية الاولانية مات، يعني الطفل الاولاني اللي جابه داود من هذه المرأة مات، والولد اللي جاب طريقة جيدة صار ملكا. ودي ليها معنى ان ربنا عايز يقول ان الخطية وان كانت تبان انها مغرية وشكلها في الاول جيد وجميل وشهي، لكن بتؤدي الى موت. بينما الامور اللي ربنا بيبقى راضي عنها وتبقى ماشية في طريقتها المظبوطة بتؤدي الى شيء له بركة وشيء له. طيب، هو سليمان الحقيقة في الترتيب ما كانش اكبر اخواته، وقبل ما يترسم ملك كان في اخين عملوا مشاكل مشهوره. حد عارف هما مين؟ ابشالوم، دي القصه المشهوره اللي هو يعني الشخص اللي كان شايف انه من حقه الملك لانه كان جميل الصوره وكان ذاته كبيره، وده اللي عمل انقلاب على والده. وبالتالي ابشالوم يعني بسبب ذاته وكبريائه عمل حاجات صعبه كتير وسمع لمشورة ناس كتير، وكانت النتيجة انه الشيء اللي خلاه يتكبر وهو جمال صورته. كان أبشالوم ده يعمل مهرجان كل سنة يقيس فيه طول شعره، حاجة عجيبة جدا يعني كان بيحافظ على شكله وعلى جمال شكله. دي مظهر من مظاهر الذات، وكلنا عارفين ان شعره ده هو السبب في قتله لما جري وراء قائد جيش والده وشعره اتشبك في الشجرة وقع فحصله وقتله. ودي برضو كانت رسالة من ربنا انه دايما الامور المرتبطة بالذات هي دي اللي بتؤدي الى الهلاك. فابشالوم كان من ضمن الناس اللي عملوا مشكلة، وجي اخ تاني. لكن في الحقيقة كان يعني داود واعد يعني بتشبع انه سليمان سيكون الملك، وكان متوسم فيه الحكمة ومتوسم فيه حاجات كتيرة قوي. حد عارف ملك سليمان قعد كم سنة؟ كم؟ 40 سنة. حد عارف حدود مملكته كانت منين لفين؟ يعني وعد ربنا لشعب اسرائيل بالارض اللي هي من الفرات للنيل اتحققت ايام سليمان، وبعدين انقسمت المملكه. يعني وده اللي ربنا قاله، وقاله لشعب اسرائيل لما جه يخش ارض الميعاد. قال لهم بصوا بقى، انا في الحقيقه هديكوا الارض وهعاقب الناس الاشرار اللي في الارض بيكوا. يعني انتوا داخلين تعاقبوا الناس دي وتطردوهم وتبقوا مكانهم، بس اعملوا حسابكم ان سلكتم في طرقي. يعني ايه ان سلكتم في طرقي؟ فهنا الوجود في هذه الارض ليعبدوا الله مرتبط بايه؟ بسلوك الناس في طرق ربنا وبعدهم عن الاوثان. ودي نقطه من النقط المهمه جدا، انه الانسان لازم يبقى فاهم ان حروب العهد القديم هي كانت حروب في الاساس حروب ايه؟ روحيه اكتر منها. حتى لما الشعب رجع وبنى الاسوار كانت واخده بعد روحي، لانه لما مثلا جينا حاميه بنى السور يقول لك رجع تاني جابوا العهد القديم وقروه وصلوا وبكوا وطهروا اورشليم وقصص كده. فدي نقطه بالفعل حصلت، انه ايام سليمان بحسب وعد ربنا لداود وبسبب حكمه سليمان والبدايه بتاعته اللي في الاول كانت النتيجه ان مملكته توسعت، فبدات من الفرات لغايه النيل. لانه في الحقيقه أول ما بقى ملك ارتبط بابنة فرعون، وكان ساعتها الإمبراطورية الفرعونية في حالة ضعف، فكان ليه سلطان على جزء من إيه؟ من النيل. وده الوعد اللي كان ربنا قاله لمين؟ لأبونا إبراهيم وتنفذ أيام سليمان. لكن طبعا لأنه سليمان ابتدى جيد وبعدين بدأ عينه تزيغ وتروح بعيد، فالنتيجة أنه بعد ما هو مات انقسمت مين؟ المملكة. وعلى فكرة انقسام المملكة الله وضحه حتى وسليمان موجود. بعت نبي اسمه أخي النبي وراح لواحد اسمه يربعام وقال له أنت هتبقى متسلط على 10 من 12 بتوع الأسباط. وكأنه ربنا واضح جدا أنه البركة تعطى لمن يسلك في طرق الرب، أما اللي بيرفض وبيعاند ويمشي في طريقة في طريق الخطية بيبقى فيها مشكل. غنى طبعا داود وحكمته، كل دي معلومات يعني أعتقد لو في امتحان هتسألوا فيها. اللي أقصده أنه سليمان كان فيه غنى غير طبيعي، وكان فيه يعني سلام مع ناس كتير، وكان فيه حكمة غير طبيعية. وكلنا عارفين الحكمة دي ظهرت أولا في قضائه للشعب، قصة الستتين اللي وقعوا في حالة زنا، وواحدة نامت على ابنها فموتته، وصحي الصبح بيتخانقوا على الولد اللي فضل عايش، وقصة السيف اللي طلب سليمان انه يجيبه عشان يقطع الولد نصين، فالام الحقيقة قالت له لا بلاش خليه وادهولها، والام التانية اللي ابنها مات وعارفة انه مات قالت له او ماله يموت ومحدش فينا ياخده. فسليمان بحكمته عارف ان الام الاولانية اللي رفضت ان ابنها يتقطع بالسيف هي دي الام الحقيقية، لدرجة ان الملوك نفسهم جم يتفرجوا على سليمان من كتر حكمته ومن كتر يعني الحاجات الكتيرة اللي عملها. سليمان طبعا في الكتاب المقدس كتب أسفار في منتهى القوة، يعني كتب مثلا سفر الأمثال ده مشهور في الأسفار القانونية الأولى، وكتب سفر شبهه آخر وهو سفر الحكمة في الأسفار القانونية الثانية، وكتب يعني سفر الجامعة، وبعض المزامير كتبها مين؟ سليمان. يعني تعرفين طبعا المزامير مش كل اللي كتبها داود، فسليمان كتب بعض المزامير. يعني عايز أقول أنه سليمان مر فترة روحية جيدة جدا وبعدين نقل بقى نقلة تانية. تعالوا بقى نتكلم شوية روحي، لأنه في الحقيقة مش عايز برضو الموضوع يبقى معلومات بس. أنا عايز أسأل سؤال، سليمان وصل لكده إزاي روحيا؟ قدر إزاي أنه يبتدي البداية القوية دي؟ وبعدين ننقل على نقطة تانية، إزاي سليمان بعد؟ وإزاي سليمان روحيا حصل له نوع من أنواع لأن في أشخاص ساعات تبتدي مع ربنا بحماس وتبتدي بطريقة صح، وبعد شوية تحصل في دليلتها بعض المواقف اللي هي تكون اختارتها تكون غلط وتؤثر بعد كده في علاقتها بربنا. لكن عشان أطمنكم، غالبية الأباء يقولوا أنه سليمان قدم توبة وكانت توبة قوية، لأنه في الحقيقة كتب سفر اسمه سفر الجامعة، وكان واضح فيه يعني واحد يقول لك أنا لما بقرأ سفر الجامعة بحس بأنه الدنيا نكد. لا، هو مش نكد ولا حاجة، هو ده إحساس الشخص اللي جرب أن يضع سلامه في العالم. قال زي ما المسيح بالضبط قال للمرأة السامرية أن من يشرب من هذا الماء إيه؟ يعطش. فده اللي اكتشفه سليمان في أواخر أيامه، إنه عمل حاجات كتير قوي كان نفسه فيها بمنطق العالم، والنتيجة إنه مشبعش. وأكلمكم بصراحة، لما يطلع الكلام ده من واحد كان عنده كل حاجة، الكلام ده يبقى أكيد ولا مش أكيد؟ يعني لو الكلام ده قال واحد فقير نقول لك ما انتوا بتقولوا انه الدين ده اصله بيضحك على الدماغ، مش كده؟ يقول لك الدين افيون الشعوب، زي ما الثوره الروسيه كانت بتقول بتضحكوا على الناس عشان ما يبقاش عندهم طموح ولا يعيشوا عيشه كويسه. لكن لما الكلام ده يخرج من واحد زي سليمان جرب في بدايه حياته الروحيه انه يبقى مع ربنا، وجرب انه يعيش في الخطيه لفترات طويله، الكلام ده الحقيقه يوصل لي معنى واضح ومهم، انه لما ربنا يقول تركوني انا ينبوع ماء الحياه وحفروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء، أنا صدق الكلام ده، إن العالم ما هو إلا أبار بتبعدنا عن ينبوع الماء الحي اللي هو المسيح، والأبار دي متشققة. يعني إيه متشققة؟ يعني يبقى بني لو حسيت بمية أو شبعت بمية ولا أي حاجة. فبداية سليمان كانت الحقيقة في منتهى القوة، وده اللي مذكور في ملوك الأول الإصحاح الثالث. بعد ما صار سليمان ملكا ذهب إلى منطقة اسمها منطقة جبعون، وهناك شاف رؤية أو ترى الله لي في حلم. تعالوا نشوف إيه الروح اللي وصلت لسليمان هذه الحكمة وهذه المعرفة وهذا الغنى، إيه الأمور اللي طلبها سليمان وخلت ربنا يبقى فرحان بيه، لأنه ده الحقيقة بيدفعنا إننا وحضراتكم بقى نطلب صح. يعني السيد المسيح يقول انتوا ساعات كتير قوي ما تطلبوش باسمي وبتطلبوا غلط، فعشان كده ساعات كتير صلواتنا تروح في الهوى، مش كده ولا ايه؟ لكن تعالوا نشوف سليمان الملك وهو في جبعون وهو في رؤية وشاف ربنا طلب منه ايه، والطلب ده كان نتيجته ايه. اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في الاصحاح الثالث في ايه 4 يقول وذهب الملك الى جبعون ليذبح هناك لانها هي المرتفعه العظمى، واصعد سليمان 1000 محرقه على ذلك المذبح. في جبعون تراءى الرب لسليمان في حلم ليلا، شاف رؤية، شاف في حلم انه بيكلم ربنا، وقال الله اسأل ماذا اعطيك. ربنا سأل سليمان انت عايز ايه؟ ده كان في بداية ملك سليمان. فقال ايا 6 سليمان انك قد فعلت مع عبدك داود ابي رحمة عظيمة، حسبما صار امامك بامانة وبر واستقامت قلب، فحفظت له هذه الرحمة العظيمة وأعطيته ابنا يجلس على كرسي. أول حاجة، ودي نقطة مهمة قوي في التعامل مع الله، إن أنا أقر بمراحم وعمل الله. ودي نقطة عادة أنا وحضراتكم في الصلاة، لأن إحنا بنبقى عايزين نطلب يعني فننسى الحتة دي، يعني مهمة قوي. عشان كده الكنيسة تعلمنا إن بغض النظر عن نوع الصلاة اللي في الكنيسة لازم نبتدي بصلاة الشكر، فلنشكر صانع الخيرات في القداس في العشية، حتى في الجنازات نقول فلنشكر صانع الخيرات. ليه؟ لأن احنا لازم في أول صلواتنا نقر بمراحم ربنا وعمله. فسليمان قال له رب بص بقى، أنا الحقيقة جيت على الكرسي ده وأنا عارف أن أنا جاي مش لفضل فيا، ولكن بسبب عهدك مع داود وأن أنت وعدت داود بهذا الموضوع. ودي نقطة كانت واضحة جدا في كلامه اللي في الحلم. آية 7 والآن أيها الرب إلهي أنت ملكت عبدك مكان داود أبي، وأنا فتى صغير لا أعلم الخروج والدخول، وعبدك في وسط شعبك الذي اخترته شعب كثير لا يحصى ولا يعد من الكثرة. النقطة الثانية هو أقر بضعفه، أقر بعدم قدرته على قيادة الإيه؟ الشعب. قال له يا رب أنا غلبان، أنا جاي مكان أبويا داود لكن أنا غير داود، فأنا ولد معرفش الدخول ولا الخروج، يعني بالبلدي كده معرفش لا أروح ولا إيه ولا أجي، والشعب كتير وعدده لا يحصى، وبالتالي يا رب أنا في ورطة. يبقى أول حاجة شكر الله على إيه؟ على مراحمه، واضحة؟ قال له أنت كان ليك وعود والوعود دي أنت بتنفذها. النقطة التانية قال له إيه؟ قال له يا رب أنا غلبان، وأنا غلبان دي مهمة. واحد يقول لي يعني هو ساعات الشباب بالذات يسألون الأسئلة اللي ترفع الضغط دي، يقول لك إيه؟ يقول لك هو يعني ربنا لازم يذلنا عشان يدينا الحاجة؟ وساعات الأفكار دي إحنا مرينا بيها، يعني عشان نقول الشباب بس يعني ساعات الواحد يقول لك ليه بقى المسوح والرماد وليه الصيام وليه العويل؟ ما خلينا نزقطط كده ونطلب كده ونقول له حقنا تدينا، ما في طوائف بتقول كده، لا نقول له إحنا حقنا عليك تدينا الحقيقة، إنما نصوم ونلبس المسوح ما هي ناقصة، ونقعد في الرماد عشان تكمل، وبعدين تقول لي ربنا حنين، لا ليه ربنا بيعمل كده؟ خلوني بس قبل ما أكمل أضع مبدأ روحي مهم، إنه ما فيش عمل روحي أنا وحضراتكم بنعمله الله يحتاجه. يعني المفاجأة، معرفش مفاجأة ولا لا، المفاجأة إن أنا وحضراتكم في أي عمل روحي بنعمله، يعني أصل واحد يقول لك إيه ليه أصلي بقى وأضيع وقتي، وقتي مشغول، تقول له حبيبي هو أنت لما تصلي ربنا هيكبر على الكرسي بتاعه؟ يعني ساعات واحد فينا يتخيل كده، ان انا لما اصلي واجي الصبح قبل الشغل امر لله بقى افتح الاجبيه ما هي ناقصه واصلي باكر عشان تكمل يبقى ربنا كده رضي، هو يعني ربنا هيكبر على الكرسي؟ هتفرق معاه قوي يعني؟ مش تفرق معاه حبيبي. هو انا لما اصوم انا ببهدل نفسي عشان ربنا يرتاح؟ هي الكلام ده كله بعيد تماما عن ربنا. حتى ابونا في القداس يقول له ربنا ايه؟ لم تكن محتاجا الى عبوديتي بل انا. واحد يقول لي طيب برضو التذلل ده، انا عيل لا اعرف اروح ولا اجي، البهدله دي هدفها ايه؟ يعني برضو قول لي خلاص احنا فاهمين انها مش لربنا، ربنا مش محتاج ان انا اتبهدل قدامه في الصلاه ولا اعمل مطنيات ولا صوم، بيعمل فيا كده ليه؟ مش ده سؤال؟ عشان نرد على السؤال ده خلوني ادي لحضراتكم المثل ده. خلوني أدي المثل ده. المثل بيقول إيه؟ أنا هفترض إن في شخص شاطر متفوق، قدراته وإمكانياته جيدة، ماشي؟ يعني من نوع الامتحان جه صعب جه سهل مش فارقة معاه، هو كده كده بيتفوق وبيحل وبيطلع الأول، ماشي؟ أنا هفترض الحالة دي. فجي في امتحانات الثانوية العامة والدته قالت له يا ابني أنت مش هتصلي، مش ناوي تصلي بقى، يعني عمرك ما طلبت من ربنا يقف معاك؟ يا ابني صلي، هو أنت ضامن الدنيا ماشية إزاي؟ ما تصلي يا ابني، ربنا يقف معاك ويسندك. قدام تعبير صلي اللي اتكرر 5 مرات ده في دقيقة عشان يكبر دماغه، قرر إنه إيه؟ بس هو مش مقتنع، هو هيصلي بس إن شاء الله خير. عارفين إن شاء الله خير؟ يعني ما إن شاء الله امتحان مذاكرين وحلين وبتاع، الإحساس ده عارفين الإحساس ده؟ أنا مش محتاج ربنا يعني، أنا إن شاء الله خير. عارفين الأخ ده لو صلى تاني يوم في الامتحان هتحصل مصيبة من الاثنين، يعني ما فيش ولا حاجة عدلة. يعني لو الروح دي موجودة دي ما فيهاش تذلل، ما فيهاش انسحاق، ما فيهاش الكلام اللي قاله داود أنت تعلم أني ولد صغير لا أعلم الدخول ولا الإيه، وشعبك يا رب كبير، وأنا غير داود خالص، داود ده كان على رأسنا من فوق كلنا. لو هيحصل إيه بقى المصيبتين اللي يحصلوا؟ أول مصيبة أنه يحل كويس، وبعد له دي مصيبة. أه مصيبة. ليه مصيبة؟ لأنه عادة مش هيفتكر ربنا، ولو افتكروا ده لو افتكروا والدته برضو زي قلت له بنشكر، هيقول اشكرك يا رب لانك تجازي كل واحد بحسب ايه، دي قله ذوق الحياه وجليطها. يعني الحقيقه هذه الصلاه انا بسميها قله ذوق، ليه؟ لان انت طلعت ربنا بره القصه، انت بتجازي كل واحد بحسب ايه؟ يعني انت ما عملتش حاجه في الحقيقه، انت كل اللي عملته ان انا ذاكرت فنجحت، شديت شويه فتفوقت، حليت كل الامتحانات فطلعت الاول، انما انت عملت حاجه؟ انت باركت؟ انت مديت ايدك؟ لا. يبقى دي اول مصيبه. المصيبه الثانيه انه ما يحلش، صح ولا غلطان؟ ما يحلش. طب لو ما حلش هيجري على امه بقى، يقول لها ادي اخره اللي يصلي له. يعني اول حاجه يعملها ايه؟ هيجري على والدته يقول لها بصي اوعي بقى عشان بس الضغط والسكر تقولي لي صلي تاني، مش هصلي، دي اخرتها، يا ريتني ما كنت صليت لان انا لما ما بصليش كنت بتفوق. فاهمين قصدي؟ يبقى انا لو رحت ربنا باحساس ما فيهوش انسحاق وما فيهوش اتضاع، ما فيهوش ان انا يا رب عيل صغير لا اعلم الدخول ولا الخروج، هيبقى فيه كام رد فعل في علاقتي بربنا، والاتنين اسوأ من بعض. اما مش هشكر ربنا على عطاياه وهرفض عمله معايا وهربط الامور كلها بيا، او الاسوأ ان انا مع الوقت هصطدم معاه. وعشان كده يا جماعة بنشوف دلوقتي ناس بيهاجموا ربنا وبيرفضوا وجوده وبيقولوا انه مش موجود. ليه؟ لان في الغالب ذواتهم وكبريائهم واحساسهم انهم ما كانوش محتاجين ربنا صدمهم في الفكره دي. اذا واضح انه سليمان كان بديه حلو خالص، يعني رائع جدا، اقرب عمل ربنا، اتضع امامه. والنقطه الثالثه طلب، طلب جميل قوي. ايه الطلب اللي طلبه؟ كلنا عارفين، يقول كده في ايه 9، فاعطي عبدك قلبا فهيما لاحكم على شعبك واميز بين الخير والشر. الله، طلب مهم جدا، انه يا رب اديني لان انا هقود هذا الشعب وليا دور، اديني من فضلك حكمه. والحقيقه الكتاب المقدس يقول لنا كده، من تعوزه حكمه يعمل ايه؟ فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. اللي عايز حكمه يطلب من مصدر الحكمه، قول له يا رب اديني حكمه. ساعات الواحد اول ما بينزل خدمه بيبقى خايف وقلقان، فتلاقيه دايما يصلي باتضاع يقول يا رب من فضلك اديني حكمه واديني معونه واديني معرفه، انا لا اعرف اتكلم ولا اعرف اقول ولا اعرف. لكن للاسف مع الوقت ولما ربنا يشتغل معاه ويديله نعمه، يوم الانسان يعمل ايه؟ ينسى. فمره احد ومن الخدمه بيقول لي، كنت بعدي على فصول مدارس الاحد، وكانت فصول اسر كبيره ثانوي باين ولا جامعه ولا اعدادي حاجه سن كبير يعني، فلقى ولا خادم محضر، يعني كان في امتحانات او حاجه او في ظروف او اعياد او مناسبات او حاجه، فما فيش حد محضر. فطبعا بيقول لي اتضايقت جدا. وبعدين احد الخدام القدام وط عليا قال لي يا استاذ فلان احنا نجمعهم وحضرتك تدينا بركه الدرس. عارفين الطريقه دي بتاعت الخدام يعني، ها يعني انت تدينا بركه الدرس. فرد عليه قال له الحقيقه قوي قوي، بس انا يعني كان مفروض تقولوا لي من بدري عشان انا محضر، بس محتاج ان انا اخد وقت عشان اقرا اللي انا محضره. فبص له كده قال له يا استاذ ده كلام برضو، حرك امين بقالك 30 سنه، هو الدرس بالنسبه لك عباره عن ايه؟ عباره عن حكايتين على ايتين على بقين عملت الدرس. اقول تاني تعريف الدرس ايه؟ اقول لك تعريف الدرس ايه؟ الدرس تعريفه ايه؟ حكايتين على ايتين على بقين، بقين يعني مثنى بق، بق فبقين. طبعا أمير خدمة لما بص للمنظر يعني حزن جدا وضايق، وقال يعني يا رب احنا اسفين، لان احنا مع الوقت ابتدينا كنا بنحضر وباهتمام وباصرار، يا رب ادينا حكمه ودينا معرفه، ولما قدمنا بقى الدرس بالنسبه لنا ايه؟ ايتين على بقين على حكايتين، دي هنا دخلت فيها زاد. فسليمان الحكيم قال له يا رب بص بقى انا عايز حكمه اميز، انا محتاج الحكمه دي، انا محتاج ابقى دايما مسنود عليك وعايز مصدر الحكمه منك. طبعا هنا الكتاب يقول انه ربنا اعجب جدا جدا بهذا الطلب، وكان الله بيغششنا في الحقيقه، بيقول لنا ايه؟ عشان ابقى دايما فرحان بيكم ودايما انتوا جايبين من الاخر معايا اعملوا كده. يعني عايزين تجيبوا من الاخر اشتغل معاكوا اعملوا كده. اولا خلينا نشكر، وبرضه نشكر مش عشانه لان هو مش هيزيد على الكرسي لو شكرنا، لكن احنا لما بنشكر بنحس بعمله ايه؟ ما هو المبدأ بقى اتحط خلاص، أي حاجة بنعملها مش بنعملها لربنا عشان يكبر على الكرسي بتاعه، لا، أي حاجة بنعملها بنعملها عشان إيه؟ عشان إحنا في علاقتنا بيه نمشي في طريق صح، فنشكر ونقر بعمله معانا. النقطة الثانية نقر بضعفنا ونتذلل أمامه ونصلي لأجل الكنيسة ولأجل الخدمة ولأجل البطرك ولأجل الأساقفة ولأجل كل الناس، إنه يا رب اديهم حكمة واديهم معونة واسندهم في الخدمة الصعبة اللي هم بيخدموها وسندنا احنا كمان. والنقطة التالتة يوم ما تطلب الأكل والشرب جاية ما تقلقش، يعني هو ربنا هيسيب حد فينا يجوع، بس هو قال لنا اطلبوا أولا ملكوت الله. ومن ضمن الحاجات اللي توصلنا لملكوت الله إن الإنسان تبقى عنده إيه؟ حكمة يميز بين الخير والشر. طب إيه اللي قلب الدنيا كده؟ إيه اللي بوظها؟ اللي بوظها كذا حاجة كذا مشكلة، وقعت سليمان في الموضوع ده، وقعت سليمان في أنه ينشغل على الله. بدايته كانت قوية، وتلاحظوا أن ربنا مع الحكمة اللي ادها لسليمان أعطاله فيها بقى فلوس وإمكانيات وسلام. قعد 40 سنة ما حاربش تقريبا 40 سنة مملكة إسرائيل بتتوسع بالمصاهرة بس، يعني يتجوز بنت فرعون يقوم يبقى ليه سلطان لجزء من أرض. يعني تخيلوا معايا شوفوا السهولة، إن أرضت طرق الرب إنسان جعل جميع أعداءه إيه؟ يعني ربنا شغال، ده شغل إلهي، شغل إلهي. إيه اللي حصل بقى؟ اللي حصل وقاله سليمان في كذا آية، ودي نقطة إحنا محتاجين وأنا قبل حضراتكم نحرص عليها. محتاجين نفهم إن في حاجة اسمها شهوة العين. في حاجة اسمها إيه؟ شهوة العين. قالها سليمان لما قال مهما اشتهته عيناي لم أمسكهما عنه. يعني إيه؟ يعني أي حاجة كان نفسي أعملها من ناحية الدنيا من ناحية الشهوات سبت نفسي. ودي المدخل بتاع الشيطان لحياتنا، تأثير وسلطان للشيطان في حياتنا. إحنا لو سيبنا أنفسنا لشهوة العين بسهولة الشيطان يقدر بالبلدي كده يمسكنا من إيدينا اللي بتوجعنا، وده بالفعل حصل. فتزوج سليمان من عدد ضخم جدا من النساء. سفر الملوك يقول لنا انه وصل لألف زوجة، وألف زوجة 700 زوجة و300 كانوا في الأساس خدامين وتزوجوا. طبعا واحد يقول لي طب ما انتوا عندك اهو الأنبياء بتوعكوا بيتجوزوا بالألف، ده مش تشريع إلهي؟ يعني ما حدش فيه، يعني سليمان ما قالش الألف دول ربنا قال لي، ربنا ما بره قصة، بالعكس ده الله لامه وكاد يهلك. يعني عايزين نميز ما بين ان الفعل اللي عمله النبي ده او الانسان اللي مفروض انه تبع ربنا خطأ، ولا عمله على اساس تشريع. هو هنا ما عملوش على اساس ايه؟ هو عمله على انه خطأ. تزوج من، يقول الكتاب كده، املنا قلبه، وده تعبير مهم. يعني كانت مشكلة سليمان قلبه كان ماشي زي الفل، كان ماشي في اتجاه ربنا، كان بيشكر ربنا في صلواته، كان بيقول ربنا أنا عيل صغير لا أعلم الدخول ولا الخروج، كان بيقول له يا رب اديني حكمة، أنا مش عايز حاجة غير الحكمة اللي يخليني أميز بين الخير والشر. كان ماشي كده، لكن النتيجة إيه؟ إن شهوة العين خليته يتزوج من 1000 امرأة. فإيه اللي حصل يا جماعة؟ أملنا قلبه. عارفين يعني إيه أملنا قلبه؟ يعني واحد ماشي كده وراحوا عوجوله. والحقيقة ده اللي بيبقى عايز الشيطان يعمله، انه يعوج المسيرة يحركنا بعيد عن سكة ربنا، يحاول قدر الإمكان أن يضلنا عن الطريق. وعشان كده اسم الشيطان المضل. ليه المضل؟ لأن هو ده هدفه، هو يعني بطريقة تشتيت لطرقنا وأفكارنا وعقولنا بيحاول يبعدنا عن ربنا. والحقيقة نجح، نجح مع سليمان. ومش بس قلبه يعني تم ميله في أنه تزوج من 1000 امرأة، لكن الموضوع كان أخطر وكان فخ لشعب إسرائيل. وعلى فكرة بسبب اللي حصل أيام سليمان جت المملكة بعد كده اتقسمت نصين، والنص الغالب اللي هو 10 أسباط طلعوا بره سلطان بيت داود. يعني تخيلوا معايا حضراتكم، بسبب اللي عمله سليمان ده كان العقاب انه 10 أسباط يخرجوا عن طوعه، وطوع ابنه رحبعام، ويروح الواحد تاني ملوش دعوه بسليمان اسمه يربعام. فمش بس املنا قلبه في الشهوه والخطيه، لكن كمان املنا قلبه في عباده الاوثان. فبدا سليمان الذي تراءى له الله في جبعون واعطاه حكمه وجعل جميع اعدائه يسلمونه، تحول الى شخص يتاثر جدا بالشركه بتاعته مع غير المؤمنين. وعلشان كده احنا بنرفض مثلا جواز المسيحي او المسيحيه من غير المسيح. ليه؟ ما عندنا هو في حد فينا هيبقى احكم من سليمان ولا عنده يعني قوه؟ ده سليمان الحكيم يقول تعبير عجيب جدا، يا ريت ناخد بالنا منه، لانه ساعات في تعبيرات ترفع لي الضغط. واحد يقول لي عادي يا ابونا، الناس كلها بتعمل كده، عادي يعني يا ابني انت مقرب من زميلتك في الشغل زياده، يقول عادي يا ابونا طبيعي يعني، ارجوك ما تكبرهاش يعني، انت مكبر الموضوع ليه؟ انا عارف برضو حدودي. سليمان الحكيم يقول ايه على الموضوع ده؟ يقول ان الخطيه دي، خطيه الشهوه والارتباط بالنساء الغريبات اللي املنا قلبه، طرحت كثيرين جرحى، وكل قتلها ايه؟ يعني انت فاكر يا حبيبي انك جامد، ده انت بقى لعبه الخطيه دي، والشيطان يستخدم الخطيه دي عشان الجبار ده يسقط. شوفوا قد ايه الموضوع ده محتاج مننا حرص. هتقول يا ابونا بس برضو يعني ما تقلقش احنا كبار ومتجوزين. لا، احنا ساعات نشوف خطايا صعبه قوي والناس انها كبير. يعني انا فاكر زمان واحنا صغيرين كانوا يقولوا لنا ان في خطايا مرتبطه بالسن. دلوقتي للاسف العمليه ساحت على بعض لدرجه ممكن تلاقي واحد عنده 80 سنه رايح يعترف لاب اعترافه وبيقول له انا لسه عينيا بتوجعني. انا بقول كده ليه؟ عشان اكد الفكره اللي قالها سليمان، انها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها. فلازم الواحد يخاف على نفسه، يكون حريص على عينيه، هو بيمشي ورا ايه وبيجري ورا ايه. والحقيقه لو الواحد تهاون وساب نفسه ربنا يستر علينا كلنا، وانا قبل حضراتكم، لا ممكن تؤدي الى افعال في منتهى الصعوبه، وممكن اشخاص يبقوا جوه الكنيسه وخدام ومش عايز اقول اكتر من كده ويقعوا في خطايا ايه صعبه جدا. يبقى شهوه العين اللي كانت عند سليمان كانت سبب في ان قلبه ايه قد، وكانت النتيجه بقى انه بدا يعمل معابد للاوثان. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ليه؟ زوجه وثنيه عشان خاطري وضغطت عليه واثرت عليه، خلاص املنا قلبه. لا شريك للنور مع الظلمه، ما فيش شركه، ما ينفعش يشترك ده مع ده. لازم الواحد يبقى حذر، من يظن نفسه انه قائم فلينظر الا ايه الا يسقط. ده الموضوع المحوري اللي غير قلب مين؟ غير قلب سليمان. يبان انه عادي وبسيط؟ لا لا، يعني طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها. والحقيقه ملهاش كبير، ملهاش كبير. الانسان اللي يحس انه مطمن لازم يقلق، لان الموضوع ده ملوش كبير. لكن في الحقيقه في حاجه كانت جوه قلب سليمان، ودي ذكرها في جامعه 3، كان ليها دور في انها رجعته. خلي بال حضراتكم، توبة الإنسان ورجوعه وبعده عن الخطية حتى اللي هو وقع تحت تأثيرها وتأثير الاعتياد عليها وفي بعض الأحيان إدمانها، مبني على 3 حاجات. الحاجة الأولانية إنه يتخنق من الخطية، إنه يكرر الخطية ويعتاد عليها، ومع الوقت يشعر إنه إيه؟ مش فرحان. يعني عادة السؤال اللي بنسأله لأي شخص اعتاد على أي خطية، تقول له طب بقى وانت اخبارك ايه بقى؟ يعني واخر ده؟ ها؟ ايه الاخبار؟ اظني سعيد. فالرد المباشر والواضح، لا طبعا انا مش سعيد. طب ليه يا حبيبي؟ ده مهما اشتهته عيناك لم تمسكهما عن، يعني اي حاجه نفسك تعملها عملتها؟ يقول لك لا، الخطيه ما بتديليش سلام. وده شيء كلنا جربناه. لكن اللي أنا عايز أقوله وده موجود في سفر الجامعة الإصحاح 3 الآية رقم 11. سفر الجامعة ده سفر بيكلم فيه سليمان على أنه الدنيا باللي فيها لا قيمة له. وعايزك تفهم الموضوع ده صح. مش معنى كده أن احنا ما نشتغلش ما نخدمش ما ننجحش ما يكون لناش دور في الدنيا ما نكونش سفراء للمسيح. لا، هو بيكلم على الشخص اللي وضع سلامه في الدنيا، بيكلم على الشخص اللي ساب عينيه تشتهي الدنيا وترك ينبوع ماء الحياة وحفر لنفسه أبار مشققة لا تضبط. إيه؟ هو بيتكلم على نقطة تانية، إن أنا حاطط سلامي في الدنيا. اللي حاطط سلامه في الدنيا بالبلدي كده ياخد مقلب عمره. وده اللي وضحه سليمان في سفر الإيه؟ لما قال باطل الأباطيل الكل باطل، ده مقلب. ما هو باطل يعني إيه؟ يعني أنت عايش في وهم، عايش في وهم إن الدنيا هتفرحك. وعشان كده في ناس تتعب نفسيا. صاحبتي بقى لها 30 سنة وفجأة طلبتها في موضوع قالت لا عادي. يعني ينفع يا ابونا الكلام ده؟ عادي. ما هو الناس مننا بيغلطوا، والناس مننا ممكن يغزلوا بعض، والناس مننا ممكن يبقى عندهم ضعف وقلبهم يضيق. ممكن ولا مش ممكن؟ انا مش ممكن اعمل كده ولا مش ممكن؟ اذا ليه انا حاطط سلامي في الدنيا كده؟ بصوا التعبير اللي جعل سليمان يعود مرة أخرى قاله لنا في جامعة 3. بصوا حضراتكم آية 11 يقول إيه؟ صنع الكل حسنا، تكلم على ربنا، في وقته، وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. التعبير ده في منتهى القوة، وده الحقيقة بيرد على حاجات كتيرة بيقولها لنا اخواتنا الملحدين اللي بينكروا وجود ربنا والأبدية. الكلام اللي قاله سليمان هنا في منتهى الخطورة، لأنه بيقول احنا بالخطية مش هنبقى فرحانين. عارفين ليه؟ لأن الله قد وضع الأبدية فين؟ في قلوبنا. وضع الاشتياق للسماء والأبدية في قلب كل واحد فينا، لدرجة صدقوني حتى الناس اللي بتنكر وجود الله وتنكر وجود الأبدية يستهويهم قوي فكرة المخلوقات اللي جاية من الفضاء. ليه يستهويهم الفكرة دي؟ تلاقي الأفلام الأمريكية غالبيتها تتكلم على اللي جاي من الفضاء، ودلوقتي علماء الفضاء بيدرسوا المريخ واكتشفوا كوكب ظروفه قريبة من ظروف الأرض. ليه كده يعني؟ هم ليه بيعملوا كده؟ لأن في الحقيقة الله وضع الأبدية إيه؟ في قلوبهم. يعني هم فاهمين أن الأرض دي مش هنطول فيها، وسوف يأتي وقت نذهب فيه إلى سماء جديدة وأرض إيه؟ جديدة. فلأن ده موجود جوانا، فالشخص اللي عنده هذا الإحساس وفهم أنه الدنيا ما يقدرش يضع فيه سلامه، ده بيبقى دافع مهم من دوافع الإيه؟ التوبة. ويبقى مهم قوي أن أنا أقول أنه الإحساس اللي جوايا ده هو عطية من الله، لأنه هو الذي وضع الأبدية في إيه؟ في قلبي. ما أنا هسأل سؤال كده، حد فينا شاف مرة، سامحوني في التشبيه ده، قطة ماسكة مايك وبتكلم مجموعة من القطط عن الأبدية والسماء؟ ضحكتوا صح؟ ليه ضحكتوا؟ هي أصلا الفوكابلرز دي عندهم؟ أصلا الكلام اللي أنا بقوله ده عندهم؟ يبقى ده معناه أنه مش موجود، مش فكرهم. لكن كون إحنا كبشر مهما اختلفنا ومهما في دايما ميل لما هو إيه؟ ما بعد الأرض، مش كده؟ يبقى ده معناه أن الميل ده موجود ولا لأ؟ موجود بأمارة إيه؟ جامعة 3 11. وضع الأبدية في قلوبهم. احنا موضوع فينا الابدية، احنا ربنا ما خلقناش وخلاص وسمنا سامحوني شبه الحيوانات. لا، احنا مختلفين لان الابدية قد وضعت فين. وده من ضمن الدوافع اللي ادت الى توبة سليمان زي بيقول الاباء، انه في الاخر اكتشف ان الدنيا دي والسلام فيها خدعة كبيرة، واكتشف انه مش فرحان، واكتشف من جواه الابدية والاشتياق للابدية بيخليه يقول لنفسه مفتدين الوقت لان الايام ايه؟ شريرة. والشخص اللي عارف انه بعد يوم او يومين هيسيب الارض اعتقد اولوياته ستختلف. ولا انا غلطان؟ يعني انا لو عرفت انه بكرة هنتهي على الارض، يعني اعتقد الليلة دي هتبقى ليلة مختلفة ولا ليلة طبيعية؟ لا مختلفة، الترتيب والاولويات هيختلف، هيبقى فيه صلاة، هيبقى فيه توبة. اجيب لكم الاخر هيبقى فيه الفكرتين دول، ان انا عايز اولا اعمل عشرة مع ربنا اللي انا رايح له. ما انا عندي رجاء ان انا رايح له، عندي عشم ان انا رايح له، فمش معقول اروح لحد انا مش عارفه، فانا على الارض الفتره دي اقرب منه. والنقطة التانية عايز الناس يفتكروني بالخير، يعني عايز مراتي تقول الله ينيح نفسه كان راجل طيب، عايز حماتي تقول الله يرحمها كانت إنسانة زي الفل، عايز جاري يقول حتى غير المسيحي ما شفناش منه العيبة. عايز الناس تفتكرني بإيه؟ بالخير. لو أنا فكرت في النقطتين دول، ده دافع توبة ولا مش دافع توبة؟ ده دافع ونص. أنا عايز تبقى في بيني ما بين ربنا عشرة، لأنه وضع الأبدية فين؟ في قلبي. وعايز الناس تفتكرني بالخير. صدقوني مشاكل كتير قوي وحاجات صغيرة بتكبر في بيوتنا بسبب ان احنا مش مركزين ان الأبدية موضوعة فين، فبنتعامل مع بعض كأنه وماله. عندي ساعات حالات لأشخاص اكتئبوا جدا بعد انتقال أحبائهم، لأنهم ندموا على طريقة تعاملهم معاهم، ندم على طريقة تعامله معاه، قال أنا كنت بعامله وحش قوي، ما عرفش ان هيجي يوم تنتهي الدنيا وكل واحد يقف قدام ربنا يسأل على أعمال المحبة. فالحقيقة سليمان الحكيم شخصية جميلة، ولكنها شخصية تعطي رجاء، انه حتى لو الواحد بعد الله يقول لنا زي ما قال في سفر يوئيل انه قادر ان يعوض السنين التي اكلها الجراد. يعني لو انت جيت في فترة والشهوة خدتك وابتعدت، في امكانية للرجوع؟ ربنا يقدر يغير؟ يقدر. خلي بالكوا يا جماعة، وربنا ما كانش بيعمل حاجة للصدفة، ربنا غير السامرية وزكى، وواحدة من السامرية كانت مدمنة جنس وزكى كان مدمن فلوس، وكأن الله بيبعت رسالة إن مهما كانت الخطية مسيطرة عليك، من خلال التوبة والرجوع لله وإنك تعيش في جو روحي وتقرب من ربنا وتمارس الأسرار، الله قادر إنه يغيرك ولا لأ، وإنت هتبقى مبسوط وفرحان حتى لو تعبان في الجهاد، لأنه قد وضع الأبدية إيه، فتبقى فرحان ومبسوط رغم إنك تعبان. تيجي منين؟ ده شغله مش شغلنا. يبقى عندك رجاء للتغيير رغم انه الخطية مكلبشاك، يجي منين؟ ده شغله مش شغلنا. يبقى الانسان بيعمل اللي عليه، ولما يشوف سليمان وبعده رغم وضعه اللي كان قبل كده، ده بيدينا رجاء ان الغير مستطاع عند الناس ايه، انه ربنا قادر يغيرنا وقادر يخلينا نرجع، بس نبقى حريصين الا نترك انفسنا لشهوة الايه اللي كانت سبب في انها املنا قلب. وربنا يديني وديكوا نعمة نحن نهتم بهذا الكلام. والحقيقة قصة حياته قصة دسمة، في ملوك الأول والأخبار الأيام نقدر نراجع تاني القصة دي. لإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.